أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب الجمعة وما بعده إلى كتاب الجنائز من صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
اقرأ هذا اليوم من وسط القرآن، واليوم الثاني من وسط من أوله، والثالث من آخره. هذه السورة أولها قاف، قاف والقرآن المجيد حرف هجائي، فهل له معنى في نفسه أو لا؟
لا.
الصحيح لا، أنه ليس له معنى في نفسه. طيب، فإذا قال قائل الله أعلم بذلك، هل له معنى في نفسه أو لا؟ فهل يكون سالما إذا فوض علم هذه الحروف الهجائية إلى الله أو لا؟ أكثر العلماء يقولون الله أعلم بما أراد، وإن كان بعض المفسرين الذين يفسرون القرآن بالإشارات يجعلون هذه إشارات إلى أشياء يعينونها، لكن الأسلم أن تقول لا معنى لها من حيث نفسها، هي بنفسها ليس لها معنى. وإذا قال قائل ما الدليل؟ نقول لأن الله تعالى قال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، واللسان العربي يقتضي أن هذه الحروف ليس لها معنى بنفسها، فنقول ما دل عليه القرآن. ثم لو قلنا الله أعلم بما أراد وأنه لا أحد يعلم المراد بهذا، لبقي القرآن فيه أشياء لا تعلم الأمة معناها، وهذا مستحيل، ليس في القرآن شيء لا يعلم الناس معناه أبدا. قال الله تعالى ونزلنا عليك الذكرى لإيش؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. لكن ذكر شيخ الإسلام وقبله أيضا الزمخشري وغيره أن لها مغزى، لها مغزى، هو أن هذا القرآن الذي أعجزكم معشر العرب إنما هو من الحروف التي تتكلمون بها أنتم، ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوئة بهذه الحروف إلا وبعدها ذكر القرآن، وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى.
قولكم أحسن الله إليكم أنه ليس في القرآن شيء لا تعلمه الأمة
معناه، ما لا تعلم معناه.
أي نعم
نعم.
وقول الله تعالى على إحدى القراءتين هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله.
نعم،
ما يعلم تأويله إلا الله.
صح.
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا.
صحيح.
أي نعم، فهذا يدل على أن في القرآن ما لا يعلمه الأمة تعلمه الأمة بمجموعها.
هذه الآية بارك الله فيك للسلف فيها قراءتان، القراءة الأولى الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وبناء على هذه القراءة يكون المراد بالتأويل العاقبة المجهولة، وهي حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، لأن التأويل في القرآن هذا هو المراد به، كما قال الله تعالى فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أما القراءة الثانية لبعض السلف فهي الوصل، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم، فيكون الراسخون في العلم يعلمون تأويله، ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وقال مجاهد قرأت القرآن على عبد الله بن عباس مرتين أقفه عند كل آية وأسأله عن معناها. نعم، واضح؟
لكن واضح حسن الله عليك، لكن يظل الإشكال قائم على إحدى القراءتين.
كيف؟
أقول يظل الإشكال قائم على إحدى القراءتين.
لا لا، القراءة الوقف ما في إشكال، لأن التأويل معناه العاقبة وحقيقة الأشياء، فمثلا نحن نعرف أن الله استوى على العرش معناها على هذا المعنى.
نعم.
لكن هل نعلم حقيقة هذا الاستواء وكيفيته؟
لا
ما نعلم، هذا ما علمه الله، هذا من المتشابه. ولهذا لو سألك سائل هل آيات الصفات من المتشابه تقول
لا
لا في التفصيل
نعم.
إن أردت التشابه المعنوي فليست منه، وإن أردت التشابه الحقيقة التي عليها فهي منها، لأنه لا أحد يعلم كيفية يد الله عز وجل، كيفية وجهه، كيفية استوائه، كيفية نزوله. نعم نعم سليم.
أكبر موعظة عند الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم القرآن، ويعظمونها أكثر من يعظمون غيره، وهذا بيعظم شرف كلمة في الزمان. ولكن أن لغيرهم اللي بعدهم ما سمعت عن تعظيمهم مثل القرآن من تعظيمهم. ولكن ما أدري يا شيخ، هو يعود لنا على أنهم عرب يعرفون معاني القرآن، ولا إخلاصهم، ولا الإخلاص معهم لأن القرآن ومحبتهم للقرآن أكثر من محبة
أسباب كثيرة، منها أنهم يعرفون لغة القرآن لأنه نزل بلغتهم وفي عصرهم وفي الحوادث الواقعة كلها تكون تفسيرا للقرآن إذا كانت هي سبب النزول. وثانيا إيمانهم بالله عز وجل وإخلاصهم له، لأن الإيمان يزيد الإنسان معرفة في كتاب الله عز وجل. وثالثا محبتهم للقرآن، حتى كانوا لا يتجاوزون 10 آيات إلا تعلموا معناها. ورابعا أن الصحابة رضي الله عنهم يعملون بما علم، وكل إنسان يعمل بما علم فإن الله يورثه علم ما لم يكن عالما به من قبل. فهمت؟ نعم.
جمع الضمير لله وله صلى الله عليه وسلم بصيغه المثنى على ما فهم.
نعم.
تكرم بسوق مثال
يعني. نعم. لا يحضرني الان، لا يحضرني الان، لكن هو وارد لا شك فيه. نعم.
ورد في مساله ان الرسول صلى الله عليه وسلم خطبته كانت قصدا وصلاته قصدا.
نعم.
كيف الجمع بينهما؟
يعني ليست تطويلا.
ليست
لا قصدا بالنسبه للخطبه التقصير، وبالنسبه للصلاه التطويل على حسب ما جاءت به السنه. يعني يفسر كل قصد بحسبه، لان القصد ليس معناه التقصير او التطويل، القصد معناه ان يكون متوسطا بين ما يطلب وما لا يطلب. نعم. في صلاه الجمعه لا باس بها، هذا فيها خلاف. من العلماء من يقول إن من شروط صحة الخطبة قراءة آية من كتاب الله، ومنهم من يقول ليس بشرط. المهم خطبة تحيي القلوب وتوقظ القلوب وتنفع العباد، لكن لا بد أن يكون فيها حمد لله عز وجل وثناء عليه وتشهد. نعم عبد الحميد. 5 طيب، ما فائدة قولها كانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة؟
ذكر
الحكمة من هذا أنها كان عندها علم بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها ضابطة ما قالت، وهذا مما يحسن ذكره إذا كان فيه زيادة طمأنينة للسامع.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عمارة بن رؤيبة أنه عن عمارة بن رؤيبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة.
بشر بن مروان كان أميرا على المدينة، وكان في ذلك الوقت الأمراء هم الذين يتولون الخطبة والصلاة، فجعل يخطب وجعل يشير بيديه، يرافع عن يديه في الدعاء، فدعا عليه. وهذا يحتمل أنه دعا عليه علنا، ويحتمل أنه حدث به قومه بعد ذلك، والثاني أقرب، والأول قد يسعفه تسلط بني أمية في ذلك الوقت على الناس وتعسفهم عليهم، وأن قلوبهم مملوءة على بني أمية، فلا يبعد أن يقول ذلك علنا أمام الناس. وفيه دليل على أن الخطيب إذا دعا يشير بأصبعه إشارة إلى إيش؟ إلى علو الله عز وجل. ولهذا نظير، وهو ما إذا دعا الإنسان في التشهد فإنه يرفع أصبعه إشارة إلى علو الله عز وجل، وكذلك على ما نرى إذا دعا بين السجدتين فإنه يرفع أصبعه عند الدعاء إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى. إلا أنه يستثنى في الخطبة إذا دعا لاستسقاء أو استصحاء، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع أصبعه، أنه رفع يديه، وكذلك الناس رفعوا أيديهم معه، فهذا مستثنى. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ، إذا دعا الإمام بعد إجابة المؤذن أن يشير بأصبعه أم يرفع يديه؟
لا 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 يشير ولا يرفع، الظاهر أنه ليس مشروعا الرفع، لأن ما رأينا أحد أن يفعله. نعم.
هل يعتبر رفع يد الإمام ضابطا للناس المستمعين إذا رفع يده ودعا؟
أي نعم، إذا رفع الإمام يده يرفعون أيديهم إلا إذا كان مبتدعا، كما في هذا الحديث بشر بن مروان عبد الحميد.
شيخ بارك الله فيكم، أليس في هذه القصة على الاحتمالين الذين احتملناهما لهذا القائل ما يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن أبي عاصم في السنة بالسند الصحيح، قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له عناني، وإنما يأخذ بيده، من ينصح فإن استجاب فبيه، وإلا فقد أدى الذي عليه، أو كما قال.
أي نعم. هذا يؤيد أنه قاله متحدثا إلى قومه. لا لا،
لأنه
هذا هو الاحتمال اللي قلنا، انه قال متحدث الى قومه علنا، ولكن كما قلنا لكم حال بني اميه بالنسبه للناس قد تحمل الناس ان يقولوا هكذا، لا سيما وانه قال قبح الله هاتين، وهاتين اسم اشاره.
هذا يعني وجدنا له رخصه وكيف يعني ما فهمت، هل هذا يعني استساق؟
هذه قضية عين، قضية عين. ربما ربما كان هذا الرجل مملوءا قلبه على بني أمية وأمرائه، فأراد أن يعني يبين للناس أخطاءهم علنا، وإلا فلا شك أن نصيحة ولي الأمر سرا أحسن وأنفع. نعم. لا التحذير يعني قصد، لا ما هو التحذير، المراد بذلك أن بيان الواقع، والحث على أنه يكون الإنسان ذا بيان. أنا في الحقيقة رأيت أن مسألة كون كل حديث في خمسة أسئلة ترى ما حنا ماشي كثير، أرى خمسة أسئلة في كل صفحة، كل صفحة فيها خمسة أسئلة، سواء قرأنا حديث أو حديثين أو عشرة، عندي أنا على الضغط. نعم توافقون على هذا؟ كيف كل باب؟ طيب ما في، انا وافق على كل باب، لان بعض الباب اربع صفحات.
انا طرقتكم جيده،
خمسه سنه والثانيه على ثلاثه، ثلاثه
ترجع ثلاثه احسن شيء.
ترجع على ثلاثة. طيب حتى على ثلاثة يعني كل ما إذا قرنا حديث، إلا إذا كنت على ثلاثة في كل موضوع.
نعم.
يعني مثل مسلم رحمه الله يسوق الحديث بألفاظ متعددة ولغات متعددة، فنقول كل حديث عليه ثلاثة أسئلة. طيب ونشوف بعد. نعم.
وحدثناه قتيبة.
طيب في الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي للخطيب أن يكون على منبر لسببين: الأول أنه أبلغ في إبلاغ الصوت، والثاني أن المشاهد يأخذ الناس عنه أكثر مما لو كان لا يرى، وهذا شيء مشاهد مجرب. الآن مثلا لو صليت هنا في الخلوة التي تسمونها القبو، وواحد يصلي يشاهد الإمام، فإن تأثر الثاني بالإمام إيش؟
أكثر.
هذه واحدة، ثم تأثر من بالخلوة، ثم الذي يستمع إلى الصوت مسجلا أضعف أيضا أضعف. ولهذا تجد بعض الأحيان يطلب الناس مثلا الخطبة الاستماع بالمسجل، فإذا سمعوها وجدوا فرقا عظيما بين سماعها وسماع الخطيب مباشرة. نعم، فلهذا استحب اتخاذ المنبر. نعم.
وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن أنه قال رأيت بشر بن مروان يوم جمعة يرفع يديه، فقال عمارة بن رؤيبة فذكر نحوه. باب التحية والإمام يخطب. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال له النبي صلى الله عليه
وسلم، جاء رجل ما في ضمير، عندي ضمير؟
نعم ما في ضمير.
نعم.
إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي عن ابن علية عن أيوب عن عمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حماد، ولم يذكر الركعتين. وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا
غريب قوله ولم يذكر الركعتين، ها؟ في اللفظ الأول قال قوم فاركع ركعتين، عندك كذا؟ من المخطوطة؟
زيادة
من المخطوطة.
يقول قم فصل ركعتين، قال وفي رواية قم فصل، لا قال قم فاركع، وفي رواية قم فصل ركعتين، وفي رواية صل ركعتين، وفي رواية أركعت ركعتين، قال لا.
والإشكال يقول هو لم يذكر ركعتين،
مع أنه لم يتقدم لهما ذكر،
وهما سبق لهم ذكر، لكن لعل النسخة الصحيحة أن فيها فرق ركعتين، ها؟ في الأول، اللفظ الأول نسخة. قال فصلي ركعتين، لعلها هي صحيحة عشان الإحالة عليها. عندي فصل ركعتين.
وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم،
لكن لعل قول فصل ركعتين على اللفظ الثاني فصل ركعتين. ماشي.
طيب.
نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله يقول دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال أصليت؟ قال لا. قال قم فصل الركعتين. وفي رواية قتيبة قال صل ركعتين. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب، فقال له أركعت ركعتين؟ قال لا. قال فاركع. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو أنه قال: سمعت جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء. وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال جاء سليكن الغطفاني يوم الجمعة ورسول
الغطفاني
سم أنه قال جاء سليكن الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس، قال ابن خشرم: أخبرنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أنه قال: جاء سليكن الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما.
هذا اللفظ هو أوفى الألفاظ في حديث جابر هذا. أولاً، أن الألفاظ السابقة بعضها ما ذكر الركعتين، بعضها ما ذكر التجوز، وبعضها ذكر أنه قاعد على المنبر، والمراد بكونه قاعد على المنبر أنه في المنبر وهو قائم يخطب. فآخر الألفاظ التي ساقها البخاري رحمه الله هو أوفى، المسلم الذي ساقها مسلم هو الأخير. دخل وهو والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال: يا سليم، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. وقد بين في الألفاظ الأخرى أنه سأله: أصليت؟ قال: لا. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها جواز كلام الخطيب في الخطبة للمصلحة، والثاني فيه دليل على السؤال قبل الأمر أو النهي، لأن الرسول سأله هل صلى أو لا، ولم يقل قم فصلي. ومنها أيضا أن الركعتين واجبتان، لأن اشتغاله بهما يستلزم اشتغاله عن استماع الخطبة، واستماع الخطبة واجب، ولو اشتغل عن واجب إلا بواجب، ولهذا أمره بالتجوز فيهما لئلا يطول انشغاله بهما. ومنها أن السنة قد تأتي بالتجوز، التجوز في الصلاة دون التطويل. ولنعد الآن ما يشرع التجوز فيه من النوافل. هذه واحدة، تحية المسجد إذا دخل والإمام يخطب، إيش؟ سنة الفجر. نعم، ركعة الفجر. لا، الضحى ما يسن فيها.
الركعتين اللتين يفتتح بهما صلاة الليل.
نعم، الركعتان التي يفتتح بهما صلاة الليل. نعم، ركعة الطواف. عندنا اليوم مسلم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجمعة: باب حديث التعليم في الخطبة. وحدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا سليمان بن المغيرة قال: حدثنا حميد بن هلال قال: قال أبو رفاعة: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه،
قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: حديث التعليم في الخطبة، يعني في خطبة الجمعة وغيرها من باب أولى. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل المسجد فجلس ولم يصلي، فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. وهذا من التعليم، هذا جمع بين التعليم وبين الأمر بالمعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وأمره. وأما حديث أبي رفاعة فإنه رجل غريب جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، ولم يبين هل هذا في خطبة الجمعة أو في غيرها. وظاهر السياق أنه ليس في خطبة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الخطبة وأقبل إلى الرجل وأتي إليه بكرسي وجلس عليه وجعل يعلمه، وكل هذا لا يمكن عادة في خطبة الجمعة، فالظاهر أنه في غيرها. يقول: قلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، لا أدري ما دينه، غريب يعني ليس من أهل البلد، يسأل عن دينه ما هو، لأنه لا يدري عنه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. في أيضا دليل على أنه لا بأس أن يجلس المفتي على كرسي ولو كان المستفتي جالسا على الأرض، وأن هذا ليس من باب الاستكبار، ولكن من باب أن المفتي له حق الإكرام والفضيلة، فلا حرج أن يجلس على كرسي. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاجا إلى ذلك في ذلك الوقت. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده من حسن الخلق ما ليس عند غيره، حيث انتهى إلى هذا الرجل وقطع خطبته وعلمه وأرشده عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله، ولهذا قال: علمني مما علمه الله. وهذا هو قوله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. وكذلك قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يعلم، ولكن الله تعالى علمه. نعم.
باب ما يقرأ. نعم.
الخطبة التي يخطب بها للناس وجاء لهذا الرجل،
نعم،
فكيف التوفيق بين هذا الحديث وبين القاعدة العامة
وأنه
بأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة؟
نعم، هذه ما هي عامة في كل شيء، قد تكون الخاصة أهم، ثم هذه الخاصة ليست له وحده، لأن الرسول علمه جهرا ولا بد أن ينتفع من حوله ممن سمع.
إذا الشيخ
القاعدة
هذه ليست على عمومها؟
لا، لأنه إذا جاء شيء أخص وأهم فإنه يقدم. وأيضا الفائدة العامة هذه ما فاتت، لأنه رجع ورجع وأكملها. نعم.
شيخ، يكون أبو رفاعة بارك الله فيكم،
إيش؟
أبو رفاعة يكون مثلا كبير قومه أو أميرهم أو كذا؟
لعله أولى أن الرسول تأثر لما قال: رجل غريب يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. الكلمة هذه مؤثرة، فلا بد أن تجعل الإنسان يخضع لهذا الرجل ويجيب. نعم.
باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن ابن أبي رافع أنه قال استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة.
صلى لنا كيف فصلى لنا كذا عندك؟
اي نعم يا شيخ.
لا مين هيك؟
مش عندكم يا شيخ؟
ها؟
مش عندكم؟
لا عندنا فصلى لنا.
اي فصلى لنا.
لا انت قلت فصلى لنا.
اي فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون. قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة.
وعلى هذا فيسن الإنسان أن يقرأ في صلاة الجمعة بهاتين السورتين، والمناسبة فيهما ظاهرة. أما الأولى فظاهرة جدا يهود، وش المناسبة؟ نعم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. ومناسبة أخرى وهي بيان حال أولئك القوم الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ووصفهم الله تعالى بأقبح وصف كمثل الحمار يحمل أسفارا، تحذيرا من أن نسلك سلوكهم، لأن الله حملنا القرآن، فهل نحن حملنا القرآن؟ هل قمنا بواجبه؟ هل عملنا بمحكمه وآمنا بمتشابهه؟ ثم فيها أيضا من المناسبات ذكر منة الله عز وجل على هذه الأمة، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لا في ضلال مبين. فالمناسبة فيها ظاهرة. أما سورة المنافقين فالمناسبة أيضا فيها ظاهرة جدا، وهي بيان حال المنافقين وتحذير المسلمين منهم، وبيان أنهم هم العدو حقيقة، وأنه لا أعداء للمسلمين من المنافقين كما قال تعالى هم العدو. وهذه الجملة بتركيبها تكون عبد الحميد تدل على إيش؟ هذه الجملة بتركيبها هم العدو إيش؟
الحصر حباءه كمان.
نعم، يعني هم العدو حقيقة، العدو، لأن إذا كانت طرف الجملة معرفتين دلت على الحصر، يعني هم العدو حقيقة، لأن المنافقين يظهرون أنهم مسلمون متمسكون بالإسلام فيخادعون الله والذين آمنوا ولا يمكن التحرز منهم. رجل يعمل كما تعمل، يقوم بالصلاة والصدقة وغير ذلك، ويبش بوجهك ويقول أنا أخوك، ما لا يمكن التحرز منه وهو في الباطن عدو. لكن اليهودي والنصراني والبوذي والوثني إيش؟
يمكن
التحرز منه، ظاهر الإنسان يعرفه. ولهذا قال هم العدو فاحذرهم. وفي قصة المنافقين ليس المراد أن نعلم أخبارهم فقط، المراد يا إخواني بارك الله فيكم أن نحذر من أعمالهم، أن نحذر من أعمالهم. أما مجرد أن نقرأ كتاريخ لهم هذا لا يفيد شيئا، لا بد أن نحذر أعاذنا الله وإياكم من النفاق عمليه وعقديه. وعلى هذا فمن السنة أن يقرأ الإنسان بهما يوم الجمعة. فإن قال قائل أرأيت لو كان الحر شديدا والناس في غم لا مكيفات ولا براد فهل يسن أو لا؟ نقول أرأيتم مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أفيه مكيفات؟
لا،
سقفه من عريش، الشمس ربما تكون تسقط فيه، ومع ذلك كان يقرأ بهما مع أنه في المدينة، والمدينة تعتبر من البلاد الحارة. ولكن إذا علمنا الفرق بين حال الناس اليوم حال الصحابة، قد نقول إننا لو قرأنا بهما في مثل هذه الحال ربما يكون على الناس مشقة. لا تأذن بطول القراءة بل مشقة، فالإنسان يراعي، والحمد لله ليس هذا بواجب. الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بهما ولم يأمرنا بأن نقرأ بهما حتى نقول الأمر يقتضي الوجوب. فإذا راعى الناس الإنسان حال الناس فلا أظن أن يكون فيه حرج إن شاء الله. وكذلك لو كان برد شديد في يوم الجمعة والناس الذين تقدموا ربما يكونون قد أصابهم البرد وآذاهم، وربما احتاجوا إلى قضاء الحاجة وما أشبه ذلك، الإنسان العاقل يراعي الأمور. أما الأذية الخفيفة فهذا لا تعتبر. نحن الآن في هذا العصر ولله الحمد والمنة لدينا مكيفات، وفي الشتاء لدينا مدفيات، يعني المكيف على كيف، في أيام الحر يكون بارد وفي أيام البرد يكون حارا الحمد لله، الأمر ميسر. فلا ينبغي لأئمة الجوامع أن يدعوا هذه السنة لأن فلانا يقول طوّت علينا وطوّت علينا، ما طولنا عليكم، ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعله فإنه ليس بطويل. قال أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم لو قسمها نصفين الجمعة في الركعتين، لم يأتي بالسنة بل مخالف للسنة، يقول يا إما أن تقرأها في الركعة الأولى وفي الثانية المنافقين، وإلا فاقرأ صور أخرى. أما أن تشطر السنة تشطيرا فهذا لا توافق عليه. نعم.
يعودون مع الصلاة السريعة وكذا، فإذا جاء من يحيي به السنة ولا يكون فيه مشقة من جو أو أحوال في الوضع المعتاد له، نعم. شق عليه مكثير منهم من يترك صلاة الجماعة وأخذ هذا الإمام ويضع عن فيه وكذا، فهل هذا مبرر لأن يخفف بهم
تخفيف،
يعني يخالف به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يبالي بمن ترك الصلاة
وراءه؟ نقول طبق السنة، لكن إن رأيت مثلا أنك تفعل هذا بالتدريج تطول مثلا شوي شوي فهذا طيب، وإلا فأنت مأمور بتطبيق السنة، وإذا تخلف أحد عن الجماعة فليس له عذر. أما تخلف الرجل عن صلاته وراء معاذ فهذا العذر، يعني معاذ رضي الله عنه كما في بعض الروايات قرأ شرع في سورة البقرة وهذا تطويل. سليم. والله لا شك أن المنافقين من صفاتهم أنهم يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، إذا أكثر الإنسان من الصدقة قالوا هذا مرائي، وإن أقل قالوا إن الله غني عن صاع فلان. كل إنسان يلمز على الخير والصلاح فاعلم أن في قلبه نفاقا. نعم
شيخ، أخذنا في الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من أما الناس فليخفف وقراءته عليه الصلاة والسلام ببعض الصور الطويلة في صلواته، أن السن أن نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى بالناس فليخفف على عمله صلى الله عليه وسلم، فيكون مثلا إذا قرأ الإنسان بالطواف في المغرب فإنه خفف. لكن شيخ، ماذا لو قال إنسان هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية وهو قوله فليخفف وذلك من سنته الفعلية فالقول قدم على الفعل؟
نقول الجواب من وجهين. أولا أن قوله إذا أما أحدكم الناس فليخفف ورد على سبب معين، فمعنى فليخفف عما صنع هذا الرجل، كقوله لما رأى رجلا قد ظلل عليه ورأى زحاما حوله وهو صائم قال ليس من البر الصيام في السفر، فهذا ليس على إطلاقه، بل ليس من البر الصيام في السفر الذي يؤدي إلى هذا الحال. وعلى هذا فنقول إذا أما أحدكم الناس فليخفف، يعني بناء على تثقيل هذا الرجل. نعم نعم. أما الوجه الثاني فنقول إن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي كلاهما عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع أنه قال استخلف مروان أبا هريرة بمثله، غير أن في رواية حاتم فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون. ورواية عبد العزيز مثل حديث سليمان بن بلال.
هنا أطلق السجدة على الركعة، وهذا يطلق كثيرا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين.
في هذا دليل على أنه يسن أيضا أن يقرأ يوم الجمعة أحيانا بسبح والغاشية، سبح اسم ربك الأعلى، وفيها مناسبة. المناسبة قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقوله فذكر إن نفعت الذكرى، والخطبة التذكير، وقوله في سورة الغاشية فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. وإلا هنا استثناء منقطع، يعني لكن من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر. وفي أيضا ذكر بدء الخلق وانتهائه في سورة السبح الذي خلق فسوى، وفي الغاشية هل أتاك حديث الغاشية آخر الخلق. وفي هذا الحديث النص الصريح على أنه إذا اجتمعت العيد والجمعة فإنها تصلى العيد والجمعة أيضا، تصلى والجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىهما جميعا كما في حديث النعمان. وفي أيضا أنه يقرأ يوم العيد بسبح والغاشية كالجمعة. فإن قال قائل فهمنا الآن أنه يصلي العيد والجمعة، فما الحكم بالنسبة للناس؟ أيلزمهم الصلاة أي صلاة الجمعة كما لزمتهم صلاة العيد أم لا؟ قلنا في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إن صلاة الجمعة تلزمهم، يعني ليس هناك دليل على سقوطها واضح، والأصل بقاء الوجوب حتى يوجد دليل على السقوط. ومنهم من قال إنه لازمهم الحضور للجمعة، واستدل بما صح عن عثمان رضي الله عنه أنه صلى العيد وصلى معه أهل العوالي وغيرهم ممن كانوا بعيدين، فقال لهم فرخص لهم في ترك الجمعة وقال إنا مجمعون. فالإمام يلزمه أن يقيم الجمعة، ومن حضر ممن منزله بعيد ويشق على الحضور إلى الجمعة فهذا يعفى عنه ويصلي ظهرا، ومن قال إنه يعفى عنه ولا يصلي ظهرا فقد أبعد النجع وأخطأ، لأنها إذا سقطت الجمعة وجبت الظهر، إذ أن هذا الوقت لا بد فيه من صلاة إما جمعة وإما ظهر، فإذا سقطت الجمعة فهي تسقط كالسقوط عن المريض ونحو، فيصلي الظهر. فأصح الأقوال في هذه المسألة أنه إذا اجتمعت إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد وجب الصلاة العيد ووجب الصلاة الجمعة، ومن حضر العيد وشق عليه حضور الجمعة فإنها تسقط عنه ويصلي بدلها ظهرا. نعم. إيه نعم، لا تقام الجماعة، يعني لا تقام الجماعة في المساجد، لأن هذا يشبه التعدد للجمعة بلا حاجة، لكن يصلي في بيته وإن صلى معه جماعة في البيت فلا بأس. نعم.
وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر بهذا الإسناد، وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أنه قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة، فقال كان يقرأ هل أتاك.
قوله ظاهر الحديث أنه يسأل ماذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة، قال كان يقرأ هل أتاك، فظاهره أنه يقرأ هل أتاك في الركعة الأولى، لأنه قال سوى الجمعة، يعني الجمعة ما يقرأ ويقرأ هل أتاك. لكن هذا الحديث في هذا السياق يخالف الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم قبله وبعده، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الجمعة قرأ في الثانية المنافقين، وإذا قرأ الغاشية قرأ قبلها سبح، فيكون هذا السياق فيه شذوذ. نعم. نعم.
ولكن القرى الذين يصلون في المدن.
إيش؟
القرى الذين يأتون يصلون في المدن.
نعم. يقيمون جماعة. نعم. الذين ليسوا في مسجد في بلد الجمعة يقيمون جماعة. ترى نحن بحديث واحد يا جماعة، قررنا أنه الحديث الواحد ما يسأل فيه إلا ثلاث أسئلة ولا لا؟
إلا
أو أنا نسيت؟
لا
ما نسيت؟
لا.
أحيانا ما أحيانا. طيب
باب ما
أجل. نعم.
باب ما يقرأ في يوم الجمعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين.
هذا أيضا فيه دليل على أنه يصلي في فجر يوم، يقرأ في فجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، والثاني ركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وذلك لأن في السورتين ذكر بدء الخلق ونهاية كل أحد إما جنة وإما نار، وكذلك أيضا في هل أتى على الإنسان الترغيب في أن يكون الإنسان من الأبرار والأخيار، وفي قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر تذكير بحال الإنسان أنه لم يكن شيئا وأنه حادث بعد أن لم يكن، لأن معنى قوله هل أتى على الإنسان يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ثم ذكر الله بدء الخلق، ثم ذكر جزاء الكافرين، ثم ذكر جزاء أهل الخير والبر، لكنه بسط في ذكر ثواب أهل الخير والبر، وأوجز في ذكر عقاب المجرمين لسببين. السبب الأول أن الكافرين لم يذكر منهم إلا عملا واحدا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ثم قال إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وغلالا وسعيرا، ولا بسط في عمله. وأما أهل الشكر الأبرار فإن الله ذكر عنهم أعمالا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إلى آخر، فذكر أعمالا. فكان من المناسب أن يبسط في جزائه. وأيضا الترغيب ينبغي فيه البسط حتى يحث النفوس على فعل ما يكون سببا موصلا إلى هذا الثواب الجزيل. جعلنا الله وإياكم من الأبرار.
آمين. وحدثنا
بعض، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، بعض الجهال من الأئمة يظنون أن قراءة ألف لام من تنزيل السجدة من أجل أن فيها سجدة، ويرون في ذلك حديثا باطلا، فضلت صلاة الفجر يوم الجمعة بالسجدة، فتجد يقول يقرأ آية فيها سجدة ولو كانت قليلة جدا، وهذا خطأ، بل إن ألف لام من تنزيل السجدة استحبت بخصوصها. نعم.
وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع، كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مخول بهذا الإسناد مثله في الصلاتين كلتيهما، كما قال سفيان. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى. حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى، وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
إذا صح قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى عن ابن عباس وعن من؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
بعض الأئمة يخشى من قراءة هاتين السورتين يحتاج من التطويل، فيسرع في القراءة ويرد القراءة هدا ولا يقرأ على سريان.
نعم.
فهل هذا العمل له وجه؟
أي نعم، هذا جمع بين الأمرين، بين أن خفف عن الناس ولا سيما في أيام البرد الشديد أو ما أشبه ذلك، وبينها أتى بالسنة.
وإذا كانت هذه يعني عادة، يعني حتى وإن لم يكن مسوغ للتخفيف فإنه يفعل ذلك.
الله، أنا لا أرى في هذا بأس، لأن المقصود قراءة. نعم. نعم. إيش؟ 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 أي نعم، هو صح عن عثمان أي زيد بن أرقم، ليس بذلك. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، بعض الأئمة في بعض البلاد يداوم على أن يقرأ قبل آية السجدة آيات وبعدها آيات، قبلها آيات ثم يسجد السجدة وبعدها آيات، وفي الركعة الثانية أيضا يقطع آيات من هل أتى على الإنسان،
يعني معناه أنه ما يقرأ كاملة،
لا يقرأه كاملة.
ذكرنا
هذا مع مخالفته للسنة، فهل يسلم من أن يكون يعني وقع في بدعة؟
بلى، مبتدعا يكون يتحرى السجدة فقط. نعم.
باب الصلاة بعد الجمعة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا،
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا. زاد عمرو في روايته قال ابن إدريس قال سهيل فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا عمرو الناقد وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. وليس في حديث جرير منكم. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى سجدتين في بيته ثم قال أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. قال يحيى أظنني قرأت فيصلي أو البتة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير.
هذه أحاديث في الصلاة بعد الجمعة. أولا لنعلم أن الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلها، وإنما إذا تقدم الإنسان قبل مجيء الإمام صلى ما شاء الله بغير حد إلى أن يأتي وقت النهي قبيل الزوال ثم يمسك. ورخص بعضهم في يوم الجمعة خاصة أن يصلي الإنسان من حين أن يأتي إلى أن يحضر الإمام، لكن الأول أولى، أي أنه يصلي إلى أن يأتي وقت النهي لعموم الأدلة. هذا قبل الجمعة. أما بعدها فالأحاديث فيها قولية وفعلية. أما الفعلية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، ولم يرد عنه أنه صلاها في المسجد. وقال إذا صلى أحدكم الجمعة أو من أراد أن يصلي فليصلي بعدها أربعا. فهنا تعارض فيما يظهر القول والفعل، لأننا إذا نظرنا إلى قوله فليصلي بعدها أربعا وجدنا أنه عام في البيت وفي المسجد، وإذا نظرنا إلى فعله إذا هو يصلي ركعتين فقط، فهل نأخذ بالقول وندع الفعل ونقول إن قوله مقدم على فعله، أو نأخذ بهما جميعا ونقول صل ستا أربعا بالقول وركعتين بالفعل، أو ماذا؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا بهذه المسألة. منهم من قال أقل السنة بعد الجمعة ركعتان أخذا بإيش؟ بالفعل، وأكثرها ست جمعا بين القول والفعل. ومنهم من قال نأخذ بالقول، لأن الرسول قال صلي فليصلي بعدها أربعا، ولم يفرق بين أن يصليها في المسجد أو أن يصليها في بيته، فنحن نصلي أربعا كما أمرنا. ومنهم من فصل كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال أما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فمراده إذا صلى ذلك في المسجد، وأما إذا صلى في بيته فليصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يأمر بأمر ثم يخالف بدون سبب ظاهر. وأما كونه يأمر بالصلاة أربعا بعد الجمعة فلئلا يظن الظان أنه إذا صلى ركعتين فقط تكون ركعتان تكميلا لصلاة الجمعة حتى تكون أربعا كالظهر. ولهذا أمر الإنسان أن لا يصل الركعتين بصلاة الجمعة لئلا يظن أنهما تكملة. والذي يظهر لي والله أعلم أن القول بأن يصلي أربعا سواء في البيت أو في المسجد هو الأولى أخذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليصلي بعدها أربعة، وأنه إذا اقتصر على اثنتين أحيانا اقتداء بالسنة الفعلية فلا بأس، يعني يحصل على هذا وهذا. نعم. ايش قلنا يا عبد الرحمن بشارة؟ القول الأخير الراجح. نعم. نعم. فلا حرج. فأنا أرجو أن أتى بالسنة. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نمر وساق الحديث بمثله غير أنه قال فلما سلم قمت في مقامي ولم يذكر الإمام.
في هذا دليل على أن الإنسان لا يصل صلاة بصلاة حتى يتكلم، والمراد صلاة فريضة بصلاة نافلة. أما صلوات النوافل فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ركعتين ركعتين لا يفصل بينهما، لكن فريضة مع نافلة لا توصل، بل لا بد من التفريق. وفيه دليل على جواز أخذ الحذر، وأن الإنسان ينبغي له أن يأخذ حذره وحتى يسلم من الشر. وذلك أن معاوية رضي الله عنه لما حصل ما حصل من الخوارج من قتل من قتلوا بنى لنفسه مقصورة عند المسجد أو في المسجد وصار يصلي فيها وأقره عليه الناس، لأن هذا من باب اتخاذ الحيطة. ونتكلم على بقية الفوائد إن شاء الله بعد الأذان. ففيه دليل في هذا الحديث دليل على اتخاذ الأسباب الواقية، وأن ذلك لا ينافي التوكل. ويدل لهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتوكلين كان يأخذ بالأسباب الواقية، فقد كان عند القتال يلبس الدروع، وفي غزوة أحد ظاهر بين درعين، يعني لبس درعين عليه الصلاة والسلام. وأما التهور وعدم المبالاة فهذا لا ينبغي مع وجود الأسباب التي قد تفضي إلى الضرر. وفيه دليل على ما كان عليه السلف الصالح من تواضع الخلفاء والأمراء حتى إذا رأوا مثل هذا الشيء اليسير ألقوا إليه بالهم ونصحوا وبيّنوا للأمة. وهكذا يجب على كل من أعطاه الله ولاية شرعية أو سلطة أن يكون على جانب من التواضع حتى يكون أسوة وقدوة. وفي أيضا قوله إذا صليت الجمعة واستدل بما هو أعم، فإنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، مع أنه قال له إذا صليت الجمعة. إنما خص مع أن الدليل أعم بناء على مقتضى الحال، لأن هذا الرجل إنما صلى بعد الجمعة. وقول حتى نتكلم، هل يكفي الكلام بالذكر المشروع بعد الصلاة أو لا بد من كلام يتميز به أنه ليس في صلاة؟ الظاهر الثاني نتكلم بكلام يتميز أنه ليس في صلاة، سواء كان في الذكر أو لو سلم على من بجنبه، لو قال مثلا لما سلم قال للذي بجنبه مرحبا بفلان كيف حالك ثم قام يصلي فلا بأس. وفي أيضا ملاحظة الشرع للتفريق بين الفرض والنفل، وهذا له شواهد، منها هذا الحديث، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ومنها أنه شرع السكوت بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة التي بعدها حتى يتميز الركن من غيره. نعم، انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة العيدين: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب صلاة العيدين. وحدثني محمد
ميب عندي
عندي
عندكم في الأصل يمكن الشرح
أصل
أنا عندي متن معتنى به من أحسن ما يقول، يقول وحدثني على الهامش كتاب صلاة العيدين، وهو عادة مسلم مو يقوم
الظاهر يا شيخ أن هذا من محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله،
يعني هذا أول جزء، يعني
أول
كتاب. هذا أول جزء،
لا هذا ثاني جزء،
إيه لكن قصدي أول الجزء، أول الجزء الثاني،
لا ليس أول الجزء الثاني،
ماتي. على كل حال إن شاء الله ليعلم صحيح مسلم الأصل ما فيها هنا أبد، ولا تسمع الكتب أبد، هو سادة السر. نعم.
وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق، قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك. فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله، لا يدرى حينئذ من هي. قال قال: فتصدقن. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم فدا لكن أبي وأمي. فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الحديث دليل على ما هو معروف مشهور، وهو أن صلاة العيدين قبل الخطبة بخلاف الجمعة. الجمعة الخطبة فيها قبل. وفرق العلماء رحمهم الله بين الجمعة والعيدين، قالوا إن خطبتي الجمعة كانتا قبل الصلاة لأنها شرط لصحة الصلاة، والشرط يتقدم على المشروط. أما خطبة العيد فإنها تابعة للصلاة، وإذا كانت تابع فالتابع يكون بعد المتبوع. ثم إن خطبة العيد ليست كخطبة الجمعة، أي أنها ليست خطبتين يجلس بينهما، وأكثر الحديث على أنها خطبة واحدة. ثم في هذا الحديث دليل على إكرام الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه حين نزل واتجه إلى النساء قاموا كعادة الناس إذا مر بهم من يعظمونه، ولكنه جعل يجلسهم، يعني اجلسوا مكانكم، ثم تقدم إلى النساء ووعظهن. وفي قوله قال: فنزل نبي الله، إشارة إلى أنه كان يخطب على موضع عال، على موضع عال، وهو كذلك، لكنه ليس المنبر الذي كان في المسجد بل هو غيره، وإنما أخرج المنبر أو كان يخرج به بعد ذلك، لكن في العيد لعله يضع حجراً أو ما أشبه ذلك يرتفع عليه. وفي أيضاً دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا روى شيئاً ووجد ما يقوي روايته أن يذكر ذلك، وهو في قوله: كأني أنظر إليه. وهذا شبيه بالمسلسل، والتسلسل يعطي الحديث قوة. وفيه أيضاً دليل على تقرير، نعم، دليل على أنه ينبغي لخطيب العيد أن يذهب إلى النساء ليخطب فيهن، وهذا فيما سبق واضح، لكن في وقتنا الحاضر النساء يسمعن خطبة الرجال كما يسمعن كما لو كان بينهم بواسطة مكبرات الصوت، وبناء على ذلك فالظاهر أنه لا حاجة إلى أن يذهب إليهن ويسأل ويخطب بهن، اللهم إلا أن يرى أنه يحتاج إلى الذهاب إليهن لعلهن يسألن أو ما أشبه ذلك. وفيه تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، قرر النساء هل هن على ذلك أو لا، فأجبنا بأنهن على ذلك، على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله. قول لا يعصينك في معروف، هذا القيد ليس له مفهوم. لماذا تخطيت الرقاب يا أخي؟ أقول لماذا تغطيت الرقاب؟
وجدت ذلك أسهل طريق حتى لا أضيق عليكم من الخلف.
كيف؟
أقول وجدت هذا الطريق هو أسهل طريق حتى لا أضيق عليكم من الخلف.
لكن هذا مكانه من قبل؟
نعم.
قوله لا يعصينك في معروف ليس له مفهوم، يعني أن الرسول قد يأمر بغير المعروف، لكن هذا بيان للواقع، وأنه لا يأمر صلوات الله وسلامه عليه إلا بمعروف، لا يأمر إلا بمعروف، كقوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومعلوم أنه لا يدعو الناس إلا لما فيه خيرهم وحياتهم. فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. أنتن على ذلك إلى آخره. وفيه أيضا فضيلة هذه المرأة التي قامت وهي امرأة مجهولة لا يدرى من هي، وقالت: نعم يا نبي الله، ولم يعارض أحد منهن. هذا الإقرار. وفيه جواز فداء الغير بالأب والأم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلما فدا لكن أبي وأم. ولكن هل هذا سائق فيما إذا كان الأبوان حيين وكان مسلمين؟ الظاهر لا، لا يجوز، لأنه إذا قال فداك أبي وأمي وهما حيان مسلمان فمعناه أنه قدم غيرهما عليهم، وهذا نوع من العقوق. أما النبي عليه الصلاة والسلام فمن المعلوم أن أبويه ماتا قبل أن يبعث، وأنهما ماتا على الكفر، فأبوه كافر مات على الكفر وأمه كذلك. ودليل هذا في الصحيحين وغيرهم. سأله رجل قال: أين أبي؟ قال: في النار. فلما انصرف دعاه أظن فقال: أبي وأبوك في النار، وأما أمه فكذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فأبى سبحانه وتعالى عليه، فاستأذنه أن يزور قبرها فأذن له. وفي أيضا دليل على حث النساء على الصدقة، لأنه في غير هذا السياق حثهن النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة وقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيت كن أكثر أهل النار. قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: لأن كن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ثم قال: ما رأيت من ناقصة عقل ودين. ولعل المؤلف يسوغه على هذا. وفي أيضا في الحديث هذا دليل على جواز الذهب المحلق لقول: فجعلنا يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال. وهذا إذا ثبت أن هذه الخواتم من الذهب، لأنها قد تكون من الفضة، لكن في أحاديث أخرى ما يدل على ذلك أنها من الذهب، ويكون في ذلك دليل على جواز لبس الذهب المحلق، وقد حكاه بعض العلماء إجماعا. وحكم شيخنا عبد العزيز بن باز وفقه الله على شذوذ الأحاديث الواردة في النهي عن لبس المحلق، وقال إن أحاديث شاذة لا عمل عليها. ومن العلماء من قال إنها كانت قبل الإباحة، ومن العلماء من قال إنها كانت تحمل على حال الضيق وقلة ذات اليد، وأنه ينبغي في هذه الحال أن لا تلبس النساء الذهب بل يصرفنه فيما دعت إليه الحاجة. الفتخ عندنا في عرفنا هي عبارة عن خواتم لها فص، لكن العلماء قالوا إن الفتخ هي الخواتم الكبيرة. وفيه دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة، لأن هذه المرأة تكلمت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بلال ولم ينهها عن ذلك، وهذا هو الذي دل عليه القرآن حيث قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لم يقل: فلا تتكلمن بحضرة الرجال، قال: لا تخضعن بالقول. وعلى هذا فإذا خاطبت المرأة الرجل بغير أن تخضع بقولها فلا بأس، إلا إذا خشيت الفتنة فلا يجوز، كما لو قابل إنسان امرأة في السوق وجعل يحدثها لغير حاجة فهذا لا يجوز. ولكل مقام مقال، وكل إنسان يخاطب بحسب حاله. امرأة أوقفت شخصا تستفتيه في حكم مسألة من المسائل ليست كامرأة أوقفت شابا لتواعده أن يخرج معها، بينهما فرق عظيم. نعم.
شيخ، لما قلنا يعني يقرر الحديث أن يعني لا يستفاد منه أن يفدي يعني الرجل أحدا بوالديه كذا؟
ما قلنا هكذا.
المسلمين
ما قلنا هكذا. اقرأ يا خالد.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة قال ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة وبلال قائل بثوبه فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء وحدثنيه
هذا مما يدل على ما أشرنا إليه أن تخصيص النساء بالخطبة فيما إذا كنا لا يسمع أما إذا كنا يسمعنا كما هو في الحال كما هو الحال اليوم فلا حاجة ولهذا قال فرأى أنه لم يسمع النساء
وحدثنيه أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد حاء وحدثني يعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقين النساء صدقة قلت لعطاء زكاة يوم الفطر قلت لعطاء زكاة يوم الفطر قال لا ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين قلت لعطاء أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن قال إي لعمري إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك
لكننا نقيد بما سبق بإيش إذا رأى أنه لم يسمع أما إذا رأى أنه أسمعهن فلا حاجة إلا إذا كان هناك أسباب يظن الخطيب أن النساء يحتاجن إليها بسؤاله أو ما أشبه ذلك فهنا يذهب إليهن لهذا الغرض وفي قوله إعطاء إلى عمري دليل على جواز القسم بذلك وقد مر علينا هذا وأنه جاء في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام ابن عباس وغيرهما وأنه لا بأس به وليس هذا من باب الحلف بغير الله عز وجل نعم نعم يحتمل أن يقال أن هذا فيه فضيلة الصدقة يوم العيد للتوسعة على الفقراء ويحتمل أن يقال الصدقة يوم عيد الفطر صدقة الفطر كافية لقول ابن عباس في الحديث الصحيح إنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين ولكن يقال إن الرسول أمرهن بالصدقة للمناسبة لأنهن حاضرات وأكثر ما يأتي النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المسجد يوم العيد لأنهن يؤمرن بذلك حتى العواتق والحيض يؤمرن بذلك إلا أن الحائض تعتزل المصلى نعم
شيخ بارك الله فيكم الآن في هذا العصر بدأت مسألة أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بدأ يثيرها بعض المبتدعة في هذا العصر
نعم
وإذا احتجينا عنهم بالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه أحاديث لا تثبت لأنها معارضة للقرآن
أين القرآن؟
قالوا قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
نعم
وأبوي النبي صلى الله عليه وسلم هم من أهل الفترة لم يبعث إليهم رسول
نعم
دليل قوله تعالى في سورة ياسين لو مخطئ قوله تعالى وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير
نعم
فهاتين بمجموع هاتين الآيتين يردون جميع الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم فيما نعم. ورد
نقول هذا من قلة فقه ومن تلبيساته، لأن العموم يجوز تخصيصه باتفاق أهل الفقه. وهذه العموم ما كن المعذبين حتى نبعث رسولا ولتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك وما أشبهها، بيان أنه ليس بين عيسى وبين محمد الرسول، وأن محمد عليه الصلاة والسلام هو الرسول الوحيد من العرب. هذا هو المراد، وليس المراد إقامة الحجة لهؤلاء. ثم أيضا المراد شيء ثالث، وهو بيان نعمة الله على هؤلاء حيث كانوا قد فقدوا الأنبياء ولم يأتيهم نبي إلا محمد عليه الصلاة والسلام، فكان من الواجب عليهم أن يشكروا الله على هذه النعمة وأن يقوموا بقبول رسالته.
لكن الإشكال لعله يبقى في الآية: وما
أرسل
إليهم قبلك من نذير.
صحيح، نعم،
نص على أنه لم ينذروا قبل النبي.
نعم نعم نعم، لكن إذا جاء نص على الرسول بأن فلان في النار وفلان في النار من هؤلاء، نقول للرسول كذبت؟ ما يمكن. نعم. ايش؟ والله هذه اهون اهون، ما لم يتوهم احد انه يقصد انه لو كان حيين لفديه، وذلك لانهما بعد الموت ليس حيين حتى نقول يقدم هذا عليهما، قد ماتا. نعم طاهر.
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئاً على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من صفة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن.
هذا الحديث أيضا شاهد لحديث ابن عباس السابق، وهو عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد إلى آخره. ففيه من الفوائد أن الصلاة قبل الخطبة، وإنما تكررت الأحاديث ذلك لأن بعض أمراء بني أمية صاروا يقدمون الصلاة على الخطبة. نعم، يقدمون الخطبة على الصلاة، لأن الناس لا ينتظرون، إذا قدموا الصلاة وانتهوا منها انصرف الناس عن خطبهم، فقالوا نقدمها لأجل أن نحبس الناس. وفي هذا الحديث دليل على أن صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة، لقول بغير أذان ولا إقامة. وفيه أيضا أنه لا ينادى لها الصلاة جامعة، خلاف لما قاله بعض العلماء أنه ينادى لها الصلاة جامعة، ولكن هذا لو نودي لها لقلنا هذا بدعة، لأن ذلك لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرد على هذا صلاة الكسوف، لأن صلاة الكسوف تأتي والناس في غفلة لا يدرون. وفيه دليل على جواز توكل الإنسان الخطيب على الرجل، لأن الرسول خطب متوكئا على بلال، فيجوز للخطيب أن يتوكأ على رجل أو على عصا إن احتاج إلى ذلك. وفيه الأمر بتقوى الله عز وجل وإن تكرر، لأن التقوى هي الدين كله. وفيه أيضا حث الناس مع الأمر على طاعة الله ووعظهم وتذكيرهم. وفيه أيضا ما سبق من أن الرسول كان يأتي إلى النساء فيعظهن. وفيه أن الصدقة سبب للنجاة من النار، لأنه قال: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، أكثر حظاً في جهنم. فدل هذا على أن الصدقة من أسباب النجاة من النار. وفيه أيضاً دليل على أنه لا يجب تغطية الوجه، لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها، لقوله فقامت امرأة من سلطة النساء سفع الخدين، لأن سفع الخد معناه أن يكون أسود مشرباً بحمرة، وهذا يدل على أن جابراً رآها، فيكون فيه دليل على جواز كشف المرأة وجهها حتى في المجامع والمحافل. هكذا قال بعض أهل العلم. ولكننا نقول إذا جاء الحديث مشتبهاً مع أحاديث صريحة وجب أن يحمل المشتبه على الصريح لأنه محكم، والصواب أن هذا لا يجوز، أن كشف المرأة وجهها بحرز الرجال لا يجوز لما في ذلك من الفتنة، ولأدلة أخرى ذكرت في الكتب التي بحثت في هذا. ويحمل ما ذكر إما على أنها امرأة كبيرة السن، وكبيرة السن ليس عليها حرج إذا كشفت وجهها، لقوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.